بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 90 بعد 100 على 1.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قبل الأسئلة كلمة، كمل كلمة
لأستاذنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني، كلمة يقدمها لنا كنصيحة عامة ودعوة لنا بين يدي الأسئلة، فليتفضل.
لقد جاء في الحديث الصحيح كما تعلمون إن شاء الله جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. والسنة في لغة النبي صلى الله عليه وسلم معناها أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء اصطلحوا ولا مشاحة في الاصطلاح أن السنة هي التي تقابل الفريضة، أي التي تكون دون الفريضة، والتي يخير فيها المسلم بين أن يأتي بها ويكون له على ذلك أجر عظيم، وبين أن يدعها ولا يكون عليه إثم لا كبير ولا صغير. وهذا مأخوذ من مثل قوله عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه، فذكر له 5 صلوات في كل يوم وليلة، وذكر له صيام رمضان. قال في آخر الحديث الرجل السائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، أي إلا أن تتنفل. ما عليك إلا أن تأتي بما فرض الله عليك، إلا إذا شئت أن تتنفل، أي أن تأتي بالنوافل والسنن التي لم تفرض عليك، فهذا أفضل لك. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، أنا رجال قنوع، أرضى بأن آتي فقط بالفرائض، وما سوى ذلك لا أزيد ولا آتي بشيء من النوافل. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه هذا الكلام؟ لم يكن ما جاء في الحديث الذي لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ذكره في بعض كتب الفقه المتأخرين: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. هذا الحديث ليس له أصل، ولم يذكر الرسول عليه السلام شيئا من ذلك، بل على العكس من ذلك قال: دخل الجنة إن صدق، أفلح الرجل إن صدقه. يعني إذا حافظ على ما فرض الله عليه فقط ولم يزد شيئا من السنن الرواتب والمستحبات عليها، فإذا صدق فيما وعد به فهو يدخل الجنة. والإتيان بالفرائض يشمل في الواقع الابتعاد عن المحرمات، لأن الابتعاد عن المحرمات هو من الفرائض والواجبات. ولذلك جاء في حديث آخر أن سائلا سأل يا رسول الله أرأيت إن أنا حرمت الحرام وحللت الحلال وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان أدخل الجنة؟ قال نعم، إن أنت حللت الحلال وحرمت الحرام وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان دخلت الجنة. إذن على المسلم أن يحرص على الأقل أن يحافظ على الإتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات، إن فعل ذلك فهو دخل الجنة كما يقال بالتعبير العصري اليوم ترانزيت بدون توقف. أما إذا خالطه شيء من التقصير من القيام بشيء مما فرض الله عليه أو من مواقعة وارتكاب بعض ما حرم الله عليه فهذا حسابه عند الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أريد أن أقول بأن السنة في الحديث السابق كتاب الله وسنته ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض لا يقصد به السنة التي هي دون الفريضة، وإنما يقصد به معنى لغوي شرعي يجب أن تتنبهوا له فيما إذا مرت بكم هذه اللفظة السنة في شيء من الأحاديث الصحيحة فلا تفهموا منها معنى السنة اصطلاحا وإنما المعنى الشرعي، وهو الطريق والمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ليس المقصود هنا سنتي فقط النوافل أو الرواتب، وإنما الطريقة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام يجب أن تتبنى كلا وليس بعضا وجزءا، أولا فكرا وعقيدة، وثانيا تطبيقا وعملا بقدر ما يستطيع الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه السنة معناها الطريقة والمنهج، وليس معناها السنة التي دون الفريضة. فما جاء به عليه الصلاة والسلام من الشرع والبيان هو السنة، أي الطريقة التي سار عليها الرسول عليه السلام. والسنة بهذا المعنى الشرعي اللغوي المحدد هو المقصود بالحديث الصحيح المشهور: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. لا يجوز لأحد أن يفهم من هذا الحديث من ترك السنن الرواتب مثلا وتمسك بمذهب ذلك الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. ليس معنى السنة بهذا المعنى الاصطلاحي الفقهي، وإنما معنى السنة أيضا في هذا الحديث من رغب عن سنتي فليس مني، نفس معنى الحديث الأول كتاب الله وسنتي، أي طريقتي ومنهجي التي كنت عليها ومت عليها. هذه الطريقة وهذه السنة إذا أعرض الإنسان المسلم عنها فليس في شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نحن ذكرنا لكم سبب رواية أو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الثاني فمن رغب عن سنتي فليس مني، يتضح لكم تمام الوضوح هذا المعنى الشرعي اللغوي للفظة سنتي. ذلك أن رهطا أي جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فسألوا نساءه عن صلاته عليه الصلاة والسلام في الليل و... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصومه في النهار، وقربانه للنساء، فأجبنهم بأنه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وينام، أي إنه لا يقوم الليل كله كما يفعل بعض الغلاة المتعبدين، ولا أنه أيضا ينام كل الليل كما يفعل بعض الراغبين الزاهدين عن الأجر الكبير من قيام الليل، وإنما هو يقوم وينام. وفيما يتعلق بالصوم قالت أزواج الرسول عليه السلام بأنه يصوم ويفطر، فليس هو صائم الدهر وليس هو مفطرا للدهر، وإنما هو تارة تراه صائما وتارة تراه مفطرا، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما نشاء أن نراه صائما إلا رأيناه صائما، وما نشاء أن نراه مفطرا إلا رأيناه مفطرا. وفيما يتعلق بالنساء قلنا يتزوج النساء، فماذا كان موقف هذا الرهط من هذا الجواب؟ لقد قال أحدهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقولون عبادة الرسول عليه السلام هذه التي سمعوها من أزواجه هذه عبادة قليلة، لكن سبب القلة هو أن الله غفر له، فلماذا يكثر من العبادة؟ وهذا خطأ منه، ولا يجوز أن يصدر مثله من مسلم في حق نبيه عليه السلام. ولكنهم كانوا كما يبدو حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالعلم الإسلامي، ولذلك صدرت منهم هذه العبارة. لما سمعوا هذه العبادة قال: تقالوها وجدوها قليلة، ثم عادوا فعللوا القلة لأن الله غفر له، فلماذا يتعب نفسه بقيام الليل كله، بصيام الدهر كله، بالترهب عن النساء كلهن؟ لماذا؟ وقد غفر الله له. إذن هو ما ينبغي أن يكثر من العبادة، وما ينبغي أن ينصرف عن النساء. أخطأوا في ذلك أشد الخطأ ولا شك، لكن الصحبة تمحو مثل هذه الحوبة. جاء الرسول عليه السلام بعد قليل فأخبرناه بما سأل الرهط وما أجبنا به وما قالوا، فصعد عليه السلام المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. ماذا قال هذا الرهط بعد أن وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة؟ قالوا: نحن يجب أن نتعب أنفسنا وأن نزداد عبادة لربنا. لماذا؟ ليغفر لنا خطايانا. الرسول الله غفر له انتهى أمره، أما نحن المساكين علينا أن نكثر من العبادة حتى يغفر الله لنا. وليحصلوا على هذه العبادة بزعمهم قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام البتة. وقال ثان: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. ليش؟ لأن النساء مشغلة. وقد جاء بالمناسبة في الحديث على طريقتنا نرمي عصفورين بحجر واحد، جاء في الحديث الموضوع: ضاع العلم بين أفخاذ النساء. ضاع العلم بين أفخاذ النساء، فلماذا يتزوج هذا الإنسان؟ والمرأة على كل حال لها حقوق، ولا بد للزوج أن يقوم بهذه الحقوق، فقيامه بهذه الحقوق يشغله بزعمه عن القيام بحق رب العالمين عليه، لذلك هو يترهب ولا يتزوج. قال عليه السلام في الخطبة: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، حكى عبارة هؤلاء: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا من رغب عن سنتي، ليس المقصود عن سنة النافلة، مقصود الخط الذي مشى عليه الرسول عليه السلام. ويدخل في هذا، وهو بيت القصيد من هذا الحديث، أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بكيفه، بما يخطر في باله، كما خطر في بال هؤلاء الثلاثة. أحدهم بيقوم الليل ولا ينام. أكثر الناس اليوم لا يعبدون الله باتباع سنة الرسول عليه السلام، وإنما يعبدون الله بأهوائهم بكيفهم. ولذلك حينما يقيض لبعضهم من يعلمه السنة ويقول له: يا أخي لا تفعل هذا الشيء، يقول له رأسا: شوفي يا أخي، هذه عبادي أنا أتقرب بها إلى الله عز وجل زلفا. نقول له فيها أن الذي سن لنا السنن لم يأتي بها، أحد هؤلاء الرهط أراد أن يقوم الليل كله، ماذا رد عليه الرسول عليه السلام؟ قال: أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، ومع ذلك ما أقوم الليل كله، أقوم الليل وأنام. ورد على الشخص الثاني الذي قال: أصوم الدهر، مشان إيش؟ مشان يتقرب إلى الله بزيادة. رد عليه الرسول عليه السلام فقال: أما أنا فأصوم وأفطر. إذن السنة يعني النهج والطريقة التي جرى عليها الرسول عليه السلام هي أن يصوم نوافل وأن يفطر وأن لا يصوم الدهر. فليس لإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بما لم يتقرب به رسول الله إلى الله. ليس لأحد أبدا أن يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على فعله وعمله كما هو في هذه السنة. إنه كان يقوم الليل كله. لا، تقول السيدة عائشة في صحيح مسلم: وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة تامة كاملة، وما علمت أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان، وإلا شعبان يوصله برمضان كما في بعض الروايات. الشاهد إذن، السنة في هذا الحديث وذاك الحديث هو المنهج الذي سرى عليه الرسول عليه السلام طيلة حياته، وترك الأمة على ليلة هي كالنهار الأبلج الأبيض، ليلها كما قال في الحديث الصحيح كنهارها لا يظل عنها إلا هالك. بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة، أريد أن أذكر بقضيتين اثنتين، ثم أتوجه إلى الإصغاء إلى ما عندكم من الأسئلة والإجابة عليها بما ييسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم. المسألة الأولى: أرى كثيرا من الناس الذين يظهر أنهم ملتزمين ليس فقط للفرائض بل وللنوافل والأمور المستحبة، كالذكر بعد الصلاة مثلا، والتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك. فأرى بعضهم حينما يريد أن يعمل بقول عليه السلام من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا حديث صحيح ورواه الإمام مسلم في صحيح. حينما يريدون العمل بهذا الحديث ترى بعضهم لا يكاد يبين بلسانه عن تسبيح الله وتحميده وتكبيره، فماذا تسمع؟ رأيتم كما رأيت أنا أظن، لست وحدي يعني في هذه الدعوة. أشمهم الآن، هذه ماذا نسميها؟ السبسبيس. ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا ليس تسبيحا وليس تحميدا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بلحظات بثواني انتهى من 100. هذه 100 من جاء بها ما أجرها؟ غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولو كان الإتيان بها بهذه البسبسة حاشا لله، إنما يجب أن يتأنى فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله إلى آخره. لا أريد بما يأتي من كلامي التالي أن أصد الناس عن التسبيح 33 وما جاء في بقية الحديث، وإنما أريد أن أقرب إليهم ما هو أفضل لهم شرعا وأيسر لهم عملا. أفضل لهم شرعا وأيسر لهم عملا، وأظنكم ستسمعون هذا الحديث لأول مرة أو على الأقل بعضكم، وهو حديث هام جدا، وهو حديث صحيح أيضا، أخرجه الإمام النسائي والحاكم وغيرهما عن صحابيين بسندين صحيحين، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام شخصا يسأله ما الذي علمكم الرسول عليه السلام؟ قال علمنا سبحان الله، وذكر هذا العدد الذي سبق بيانه في الحديث السابق. فقال ذلك الشخص للرائي في المنام، قال اجعلوهن 25، اجعلوهن 25، يعني قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فبدل ما يعد الإنسان 100 وحدة راح يعد إيش؟ 25 وحدة، والخمسة وعشرين وحدة بده يضطر أنه يتواطأ في العد، ما بيقدر يسارع المسارعة هذه التي نستنكرها أشد الاستنكار. فهو مهما استعجل بسبحان الله، لأنه في بعض منا والحمد لله، مهما استعجل ما راح تطلع منه إلا أكمل مما لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مثل دون اللي بيذكروا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعدين بيسحبوها سحبه ما بتسمع منهم إلا إيه الله 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 إلى آخره. فوقاية لهؤلاء المستعجلين بعد الصلاة في التسبيح والتحميد المذكور في الحديث الأول، عليهم أن يجمعوا بين الأربعة ويقولوها 25 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. وهذا أفضل بدليل تمام الحديث. ذلك الرائي رأى مناما، قد يكون هذا المنام أضغاث أحلام وليس له تفسير، لأننا لسنا نعلم بتأويل الأحلام، لكن هذا الرجل الرائي للرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه فافعلوا إذن. هنا يرد سؤال فقهي، هل هذا نسخ للحديث الأول 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة آخرها التهليل وحده؟ لا، ليس نسخا وإنما تفضيل. فإذا جاء المصلي بالـ33 هدول بعد الصلاة بالتأودة وبروية ما في مانع منها، لكن الأفضل له أن يجمع الأربع في 25 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، هكذا 25 مرة، بيكون أفضل له من ما جاء في الحديث الأول. هذه المسألة الأولى. والمسألة الأخرى، قلت آنفا لبعض أخواننا سألني، وكثيرا ما نسأل يسألون الناس إلى اليوم عن لحم البلغاري، وأنا الحقيقة أتعجب من الناس. اللحم البلغاري بورين به منذ سنين طويلة، كل هذه السنين ما آن للمسلمين أن يفهموا شو حكم هذا اللحم البلغاري، أمر عجيب. فأنا أقول لابد أنكم سمعتم، إذا كنتم في شك وفي ريب من أن هذه الذبائح تذبح على الطريقة الإسلامية أو لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فلستم في شك بأنهم يذبحون إخواننا المسلمين هناك الأتراك المقيمين منذ زمن طويل، يذبحونهم ذبح النعاج. فلو كان البلغاريون يذبحون هذه الذبائح التي نستوردها منهم ذبحا شرعيا حقيقة، أنا أقول لا يجوز لنا أن نستورده منهم، بل يجب علينا أن نقاطعهم حتى يتراجعوا عن سفك دماء إخواننا المسلمين هناك. فسبحان الله، ما تشعر الأخوة التي وصفها الرسول عليه السلام بأنها كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لم يعد المسلمون يحسون بآلام إخوانهم، فانقطعت الصلات الإسلامية بينهم، ولذلك همهم السؤال: أيجوز أكل لحم البلغاري؟ لك يا أخي، أنت عرفت أن البلغار يذبحون المسلمين هناك، ولا فرق بين مسلم عربي ومسلم تركي ومسلم أفغاني إلى آخره. والأمر كما قال عليه السلام: إنما المؤمنون إخوة. فإذا كنا إخوانا فيجب أن يغار بعضنا على بعض، ويحزن بعضنا لبعض، ولا يهتم بمأكله ومشربه فقط. فلو فرضنا أن إنسانا ما اقتنع بعد بأن اللحم البلغاري فطيسة، حكمها فطيسة لأنها تقتل ولا تذبح، لا نستطيع أن نقنع الناس بكل رأي، لأن الناس لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك كما جاء في القرآن الكريم. فإذا كنا لا نستطيع أن نقنع الناس بأن هذه اللحوم التي تأتينا من البلغار هي حكمها كالميتة، لكن ألا يعلمون أن هؤلاء البلغار يذبحون إخواننا المسلمين هناك؟ أما يكفي هذا الطغيان وهذا الاعتداء الأليم على إخواننا من المسلمين هناك أن يصرفنا عن اللحم البلغاري ولو كان حلالا؟ هذا يكفي، وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ثلاثة الآن ما عندك.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأول أستاذنا، يقول السائل: دعوة الكتاب والسنة دعوة علم وعمل، ما هي حقيقة هذه الكلمة أمام الواقع العملي والأمان المرجوة؟
الحقيقة هي كما جاء في السؤال، ولكن قد قلت أنا آنفا تعليقا على حديث ذلك الأعرابي الذي قال: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، وتابعت كلامي وقلت أن من الفرائض الابتعاد عن المحرمات، وأن الإنسان عليه أن يجمع بين الاتيام الفرائض والابتعاد عن المحرمات. قلت في أثناء هذه الكلمة وأن يفعل من ذلك ما يستطيع، وإذا كان يستطيع يضم إلى ذلك شيء من الطاعات والعبادات الأخرى التي هي غير واجبة فذلك خير وأبقى. الشاهد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والناس اليوم في الحقيقة وأعني بالناس الذين يهتمون بدينهم ويلتزمون أحكام شريعتهم، ولا أعني أولئك الآخرين الذين الصنف الأول من الناس الملتزمين أحكام الشرعية، هم حيارى ماذا أو كيف يسلكون وكيف يعملون في الإسلام، والإسلام اليوم محكوم بأحكام غير إسلامية وبدول لا تحكم بما أنزل الله، فما العمل؟ نقول نحن كلمة مختصرة، والبحث هذا طويل الذيل، نقول كلمة مختصرة جدا قرأناها لأحد الدعاة الإسلاميين رحمه الله، وهي عندي كأنها من وحي السماء ولا وحي بعد رسول الله، ولكن هناك الإلهام. تلك الكلمة هي التي تقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. اليوم هناك جماعات كثيرة جدا، كل جماعة تدعي أنها تعمل للإسلام وتعمل لإقامة حكم الإسلام والنظام الإسلامي في الأرض، وبعضهم يكاد قد مضى عليهم نحو قرن من الزمان ثم لا شيء إلا الهتافات والصياحات. ما هو السبب يا ترى؟ السبب أننا لا نبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الجماعات لا تفكر إطلاقا بتهذيب النفس وإصلاح الأفراد ووضع القاعدة التي تبنى عليها الدولة أو يتحقق بها المجتمع الإسلامي. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة جاهلية جهلاء ترتكب مختلف المآثم والذنوب، ومع ذلك فقد ظل نحو أكثر من 10 سنين، بل بالضبط 13 سنة، وهو يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهو لا يجاهد ولا يقاتل ولا يحرم الخمر والميسر وقتل النفس البريئة بغير حق إلى آخره، وإنما أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت 13 سنة هكذا. ثم هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة، وهناك بدأت الأحكام تنزل بشيء من التفصيل، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس للدولة المسلمة بعد أن أوجد الأفراد ورباهم عليه الصلاة والسلام على عينه وأحسن تأديبهم ووثق من تربيته إياهم، فأصبح يقينا يشعر بأنهم يفدونه بكل شيء بأنفسهم وبأموالهم وبكل عزيز لديهم. بعد ذلك بدأت المعركة بينه وبين العرب وبين اليهود، وهذا سيرة طويلة تعرفونها. الشاهد أن الرسول عليه السلام أول ما بدأ إنما بدأ بتأسيس قاعدة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كثير من الجماعات الإسلامية اليوم حريصين على إقامة الحكم الإسلامي، ولكن يصدق فيهم قول ذلك الشاعر العربي أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. كل من يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن أقول بعد أن أوضحت لكم معنى السنة، كل من يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد عرفتم معنى السنة المنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فلن ينجح أبدا الحياة، لن ينجح، لأنه لم يسلك الطريق التي سنها لنا الرسول عليه السلام. قال في الحديث الأول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالذين يريدون إقامة حكم الله في الأرض إذا لم يسلكوا الطريق التي سلكها الرسول عليه السلام فلن يصلوا إلى بغيتهم بتاتا، بل كلما تأخر العهد بهم كلما ابتعدوا عن الهدف الذي وضعوا نصب أعينهم. كيف لا وعامة العالم الإسلامي اليوم وفيهم الأفراد الذين ينتمون إلى كثير من تلك الجماعات لا يعرفون بعد معنى لا إله إلا الله، لا يعرفون هذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان هذا الأمر الإلهي الموجه إلى أمة الرسول عليه السلام في شخص الرسول، الخطاب لمن؟ تعلم خطاب لفرد، لكن هو في الواقع الخطاب لأمة الرسول عليه السلام، لأن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام رسولا للعالمين رحمة جميعا لهم، بلا شك هو يعلم معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله. فحينما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو من باب، وإن كان هذا ربما لا يناسب لكن لا بأس، هو من باب الكلام إلك يا كني لكن اسمعي يا جارة. فالخطاب هذا ليس للرسول في القصد والمرمى، في اللفظ هو له، لكن في القصد والمرمى لمن؟ لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمة الرسول الآن تبلغ الملايين المملينة، لا أعنيها بكلامي هذا، وإنما أعني بهذا الكلام الجماعات التي تعمل لإقامة حكم الإسلام في الأرض. هذه الأمة هل علمت، هل ائتمرت بهذا الأمر الإلهي الذي وجه إلى الأمة جميعا في شخص نبيهم عليه السلام؟ أقول مع الأسف لا، أقول مع الأسف لا، أكثرهم لا يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة. هم يقولونها بلا شك، وقد قالها من صار تحت ضربة السيف، لكن هو يعلم، الله أعلم. مع ذلك لما قالها هذا الرجل ولم يثق المسلم حينما رآه قالها تقية، لم يثق بهذه الكلمة فضربه وقتله، لكن الرسول عليه السلام الذي جاء بشريعة تمشي على ظواهر الأمور قال له: ألا شققت على قلبه؟ فما يجوز إجراء الأحكام هكذا في بواطن الأمور، لأنها لا يعلم إلا الله عز وجل. لكن المسلم الذي يرجو أول النجاة من الخلود في النار بسبب الإشراك بالله عز وجل، وليس هذا هو فقط الذي يرجوه هؤلاء، وإنما يرجون أن يقيموا حكم الله في الأرض. هؤلاء الناس ينبغي أن يكونوا في الحقيقة نخبة المسلمين، نخبة الأمة الإسلامية التي خطبت بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهما وعملا وخلقا. فأين هؤلاء وهم بعيدون كل البعد عن فهم كلمة التوحيد، فضلا عن تفصيل هذه السنة التي ذكرنا فيها حديثين اثنين: فمن رغب عن سنتي فليس مني، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إذن نحن الذين ننتمي إلى جماعات عديدة كلها تشملها دائرة الإسلام يجب أن نتفق على كلمة سواء. ما هي هذه الكلمة سواء؟ ليست الكلمة هي كلمة لفظ يتلفظ به أحدنا ثم هو لا يدري مغزاها ولا مرماها، وإنما نتفق على كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا يشرك بعض ولا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله، هل هناك في كثير من الأمة المسلمة التي خطبت بتلك الآية الكريمة من يعبد غير الله؟ البلاد الإسلامية ممتلئة بعبادة المسلمين لغير الله، لكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يشكر لا يعلمون ولا يشكرون رب العالمين الذي أرسل إليهم هذا النبي الكريم وتركهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فالكلمة السواء عودا إلى الكتاب والسنة فهما وعملا، وبدون ذلك لا حياة للمسلمين إطلاقا. هذا الذي يجب أن نعمل فيه، ويجب أن لا نستبق الأمور ونفعل أو يصدق علينا تلك النكتة التي تروى عن ذلك الراعي الذي كان يرعى غنم أهل القرية، فجلس ذات يوم في خيمته متواضعة وقد علق في تحتها القدر الممتلئ بقليل من السمن الذي جمعه من الغنم، فجلس ذات يوم في الظهيرة يرتاح وأخذ يفكر أنه أنا بكرة بيكثر مالي وبتزوج وربنا عز وجل يرزقنا من الأولاد وبصيروا يعاونوني، وإذا واحد منهم ما يسمع كلامي والله لأفعل وفعل وارفع العصا هاي واضربه، وما راح غير العصاية ضربة الجرة فراسه وتلبست السمنة بدنه كله. هذا عم يفكر في الخيال، وعليه أن يعمل، أن يعمل ما فرض الله عليه من طاعته وفي حدود ما يستطيع. نحن الآن نستبق الأمور، نفكر كيف نقيم الدولة المسلمة، كيف نتخلص من هذا الظلم وهذا الذل المحيط بنا من كل جانب، بينما الدويلة الصغيرة التي أمرنا ذلك الحكيم بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، هذه الدويلة الصغيرة بعد ما أقمناها في قلوبنا، فكيف نقيل هذا الصرح الشامخ، هذه الدولة العظيمة التي تحتاج إلى منعيات من المسلمين ثقافة إسلامية عامة بالإسلام كما قلنا آنفا فهما وتطبيقا، ثم تحتاج إلى نوعيات معينة جمعوا من العلم الذي يحتاجه المسلمون اليوم في العصر الحاضر ما به يتحقق الفرض الكفائي في تعبير الفقهاء. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن ييسر لنا الطريق التي إذا سلكناها هذبنا أنفسنا وكنا لبنة صالحة لإقامة حكم الله عز وجل في الأرض. نعم.
يقول السائل: ضعف القلوب وأدواء النفوس وحب الصدارة أمراض أصابت المسلمين بشكل عام والدعاة إلى الله بشكل خاص، ما هي توجيهاتكم لتدارك هذا الحال المؤسف؟
والله هذه قضية الحقيقة دقيقة جدا وليس لها مخلص ومنجا إلا تقوى الله تبارك وتعالى، وليس يملك هداية القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل بعض أصحابه لغزوة أو لدعوة كان يكتفي بأن يأمره بتقوى الله واجتناب محارم الله وأن يخالط الناس بخلق حسن يخالطهم ويخالقهم بخلق حسن. فإذا كانت هذه المصائب حلت بجمع كبير من المسلمين وفيهم بعض الدعاة وهذا حقيقة مرة، الأمر ليس له علاج إلا بأن يراقب كل مسلم سواء كان داعية أو مدعوا أن يراقب الله عز وجل ويتقيه في كل ما يأتي وما يذر. القضية تحتاج في الواقع كوسائل إلى مربين، هذا أمر لا ينكر، إلى مربين، لكن هؤلاء المربون يجب أن يكونوا أولا قد تهذبت نفوسهم وخلصت نواياهم لرب العالمين، وثانيا قد أوتوا حظا كبيرا من العلم بالكتاب والسنة حتى يتوجهوا لتوجيه أفراد الأمة كلها إلى التمسك بالأخلاق الإسلامية، الابتعاد مثلا عن العجب وعن الغرور وعن طلب الدنيا بالآخرة ونحو ذلك مما أصيب به كثير من الناس اليوم. وقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا من عمل الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب. هذه الناحية وهي قضية عدم الإخلاص في الدعوة وعدم الإخلاص في العمل للإسلام هي مشكلة المشاكل في العصر الحاضر. فكثير من الدعاة الإسلاميين لا يدعون إلا للوظيفة، وكثير من طلب العلم لا يطلبون العلم لله وإنما يطلبون العلم، وهذا أمر واضح جدا وأصبح أمر بدهي غافل كل الطلاب عنه إلا من عصر الله منهم. يطلب العلم لينال الشهادة، ونيل الشهادة الغرض منها أن يتوظف، فهو يطلب العلم لينال به الدنيا، وهذا كما سمعتم في الحديث السابق ليس له في الآخرة من نصيب. الجهاد في سبيل الله الذي قام في فلسطين وانقطع مع الأسف الشديد، وقام في أفغانستان ونرجو أن لا ينقطع، هذا الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن المجاهد فيه يقصد به وجه الله فالمتقاعد عن الجهاد خير منه. المجاهد في سبيل الله إذا قصد غير وجه الله في جهاده هذا يكون المتقاعس والمتقاعد عن الجهاد في سبيل الله خيرا منه. لماذا؟ لأن هذا المتقاعد تارك فرض ولا شك، لكن ذاك الذي يجاهد في سبيل الله لم يقم بهذا الفرض بل اكتسب إثما. لماذا؟ لأنه لم يأتمر بقوله تعالى أو لم يتأدب بقوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بجهاده أحدا في سبيل الله، لا يجاهد ليقول فلان ترك بلده وذهب وتغرب من شان إيش؟ من شان جاهد في أفغانستان. كل هذه الأفكار والمعاني يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن ذهن المجاهدين في سبيل الله. وقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال الرجل منا يقاتل عصبية
هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا المهم اليوم بالنسبة لكل أفراد المسلمين وبخاصة الدعاة منهم أن يخلصوا نواياهم وأن يحسنوا أخلاقهم، ومن ذلك أن يعتادوا على الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه بفعله، حيث كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هكذا يجب أن ندعو الله عز وجل في خلواتنا وجلواتنا. نعم.
يقول السائل: هل صح عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري مسحهم على القلنسوة كما نقله ابن قدامة؟ وإذا صح فهل يجوز المسح عليها؟
لا أعلم إذا صح ذلك عنهم، ورأيي أن السنة أثبتت المسح على العمامة، أما المسح على القلنسوة فليس فيها نص عن الرسول عليه السلام من جهة، ومن جهة أخرى ليس هناك حرج في أن يمسح الإنسان هكذا ويزيل الإمام من رأسه، لكن الحط هذه الغضاضة ربما يكون فيها شيء من الحرج، ويجوز أن يمسح عليها أولا اتباعا للرسول عليه السلام، وثانيا ملاحظة لهذا التعليل. أما القلنسوة فلا سنة فيها ولا تعليل ناجح، هذا رأيي.
يقول السائل: إذا غاب الخطيب في مسجد فهل يصلي المسلمون دون خطبة أم يصعد من لا يستطيع ذلك وربما وقع في الحرج الشديد؟
أظن أن السؤال قائم على فهم خطأ، وهو أن الخطبة لها شروط، وأن الخطبة لا يستطيعها إلا رجل عالم مثقف. الخطبة عبارة عن موعظة وتذكير، كما قال رب العالمين: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية. فالمقصود بالذكرى بالخطبة هو التذكير الحاضرين بشيء. فإذا افترضنا أن الخطيب خطيب مسجد ما لم يحضر لسبب ما، وافترضنا أنه لا يوجد في هؤلاء الحاضرين، وهذه مصيبة كبرى، أن يصعد على المنبر ويذكرهم بآية من آيات الله في القرآن الكريم أو بحديث من أحاديث الرسول عليه السلام أو ينبهون على خطأ من أخطاء التي يقع فيها الناس، إذا لم يوجد فيهم واحد يقوم بهذا الواجب فقد سقط الواجب عن هؤلاء ألا وهو الخطبة، لكن الصلاة ما سقطت عنهم، فهم يصلون الجمعة ركعتين. لكني أنا أتصور أن مشكلتنا هو ما أشرنا إليه آنفا، البعد عن الهدي النبوي واتباعنا للتقاليد والمراسيم التي أصبحت جزءا من الدين وهي ليست من الدين في شيء. فالخطبة هي موعظة، وليس من الضروري أن الإنسان يحفظ عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، وليس من الضروري أن تكون الخطبة أطول من الصلاة، الصلاة خمس دقائق والخطبة ربع ساعة وثلث ساعة وربما أكثر من ذلك. لا، إذا خطب دقيقتين ثلاثة وصلى الصلاة خمس دقائق جزاه الله خيرا وهو فقيه. فهلا لا يوجد في هذا المجتمع الذي جاء السؤال عليه، لا يوجد إنسان يعظ الناس بموعظة في دقيقة أو دقيقتين ثم ينزل ويصلي بالناس؟ إن لم يوجد ذلك فهذه مع الأسف يعني بشرى سوء، ولكن الصلاة صلاة الجمعة لا تسقط عنهم، فعليهم أن يصلوها وراء هذا الإمام. وهذا الإمام يا ترى يحسن أن يصلي إماما بالناس أم لا؟ أفترض أنه لابد أن يوجد هذا الإمام، هو يخطب خطبه يجيب له آية أو آيتين من سورة من سورتين وكفى الله المؤمنين القتال. فالأمر سهل ولا حرج ولا صعوبة فيه. نعم.
بالنسبة لهذه الصورة حصلت في مسجدنا هنا في مخيم الزرقاء.
جميل. كيف؟
وأنا جيت متأخرا.
نعم.
الإمام يحسن القراءة وهو يعني يحفظ شيئا كثيرا من القرآن، ولكنه لا يعرف يعني أن يعظ الناس أو أن يشرح حديثا أو أن يفسر آية.
طيب.
والذي يعرف صعد المنبر. ولكنه وقع في حرج شديد حتى أنني يعني انزعجت من أجله بشدة حرجه.
يعني أشفقت عليه.
أي نعم أشفقت عليه. السؤال انه في مثل هذه الحالة وهو يعني ربما يستطيع ولكنه يوقع نفسه بحرج شديد جدا، في هذه الحالة هل يصعد المنبر ويتوكل على الله ويطلب من الله العون او لا يصعد ويصلي بهم الجمعة؟
جوابي، قال عليه السلام انما الاعمال بالخواتيم، شو كان خاتمته هذا الانسان؟ خطب ولا ما خطب؟ خلاص.
نعم. هل نفهم من ذلك أن خطبة واجبة أو ركن؟
لا واجبة. واجبة طبعا، لو كانت ركنا بطل الصلاة.
يقول السائل: ما هو حكم الصلاة في المساجد التي تكثر فيه البدع فيها البدع، وبالتالي حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع؟
هذا أيضا سؤال يكثر كثيرا في هذه الآونة، وهو وإن كان يبشر بخير من جهة ولكنه يبشر بشر من جهة أخرى. يبشر بخير أن الحريصين على السنة الحمد لله أصبحوا يتكاثرون يوما بعد يوم، وأنهم أصبحوا يتنبهون للبدع الكثيرة في المساجد وفي الأئمة والمؤذنين ونحو ذلك، ولذلك فهم قد يتحرجون من الصلاة في هذه المساجد الممتلئة بالبدع ومن الاقتداء بهؤلاء الأئمة الذين يخالفون السنة في كثير من صلواتهم. فهذا خير، لكن إلى متى نستمر أيضا في مثل هذا السؤال ونحن نكرر دائما أبدا شيئين اثنين؟ الشيء الأول ما يتعلق بالاقتداء بالإمام المبتدع، لقد توارثنا خلفا عن سلف أن من السنة الصلاة وراء البر والفاجر، هذه عقيدة تذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة، الصلاة وراء كل بر وفاجر، خلافا للشيعة، لأن الشيعة لا يرون الصلاة إلا، لا أقول إلا وراء الشيعة، لا الأمر أضل عندهم، إلا وراء إمام معصوم، إلا وراء إمام معصوم، وهذا الإمام معصوم بطبيعة الحال عندهم لا يكون إلا من الشيعة من أهل البيت. فالسلف قعدوا لنا هذه القاعدة أن نصلي حتى وراء الفاجر. لماذا؟ لأنه جاء في أحاديث كثيرة تفيدنا بأن الصلاة وراء أئمة الجور والظلم جائزة، من ذلك قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. وفي حديث الآخر وهو أهم وأشمل وأعظم، قال: في الأئمة يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. شو عاد بهم الإنسان بيصلي وراء المبتدئ بيصلي على السنة ولا بخالفها؟ إن أصاب فله ولنا، وإن أخطأ فعليه ولنا، فنحن على كل حال كسبانين مثل منشار الطالع النازل. إن صلينا وراء إمام سني فلنا، وإن صلينا وراء إمام بدعي فلنا، لكن بدعته عليه ولا يلحقنا من إثمها شيء. نكرر هذا دائما وأبدا بالنسبة للاقتداء بالأئمة هؤلاء. فهذه أيضا مسألة طالما كررناها وذكرنا أن المطلوب من كل مسلم أن يبتعد عملا عن الصلاة في المساجد المزخرفة والممتلئة بالبدع. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا. أصبحت المساجد اليوم نادرا ما تجد فيها مسجدا ليس فيه بدعة أو ليس فيه من الزخارف التي يتقربون زعموا بها إلى الله تبارك وتعالى. لو كان هناك مساجد من النوعين لقلنا لا تصلوا في هذه المساجد التي فيها هذه الزخارف وفيها هذه البدع. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل مسجدا ليصلي صلاة الظهر وإذا به يفاجأ بإنسان يقول بعد الأذان ينادي ويصيح ويقول: الصلاة الصلاة. فقال لصاحبه: أخرج بنا من هذا المسجد فإن فيه بدعة. نحن لو أردنا نفعل فعل ابن عمر للازمنا البيوت، للازمنا الدور، لأنه لا يكاد مسجد إلا وفيه من الزخارف. يكفي البسط هذه السجاجيد وما فيها من صور، أحيانا فيها صور محرمة، إما أن تكون هذه الصورة محرمة فرس أو نحو ذلك، أسد أو يكون صلبان أو ما شابه ذلك. فلا يكاد مسجد إلا وفيه ما يلهي. لكن حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. إذا دار الأمر بين أن نصلي فرادى في البيوت وبين أن نصلي في المساجد المزخرفة والتي يأمها الأئمة المبتدعة، فحينئذ ندفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، لا سيما أن هذا الشر الأصغر الأكبر لسنا نحن يعني مكلفين فيه أو صادر منا، وإنما يصدر من غيرنا. إذا تأخرنا عن صلاة الجماعة فقد أذمنا وخالفنا قول ربنا: واركعوا مع الراكعين، لأنه قال هذه الجملة بعد قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ليس هنا تكرار، قال: وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين. هذه ملاحظة يجب أن لا ننساها. وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، ما النكتة؟ أقيموا الصلاة أي أدوها أداء تاما، واركعوا مع الراكعين أي مع جماعة المسلمين. فنحن إذا تركنا صلاة الجماعة في هذه المساجد ونحن لسنا مسؤولين عما فيها من زخارف وعما فيها من إساءة الصلاة من بعض الأئمة، فنحن لسنا مسؤولين عن هذه الإساءة وتلك، لكننا نكون مسؤولين إذا صلينا في بيوتنا بمخالفتنا لقول ربنا: واركعوا مع الراكعين.
يقول السائل: إمام مسجد نسي قراءة الفاتحة في ركعة ولم يتذكر ذلك إلا راكعا، كيف يتصرف هذا الإمام؟
يلغي الركوع وينهض إلى القيام ويأتي بالفاتحة ثم يتابع الصلاة. يلغي الركوع، يقطع الركوع، يقوم فورا ويقرأ الفاتحة، ثم إن كان بعد منها يعني كانت ركعة الأولى أو الثانية يأتي بسورة أو بعض سورة ثم يركع ويتابع الصلاة. يفعلون فعله، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم.
جاء في الحديث: لا تسموا العنب كرما فإنما الكرم الرجل المؤمن. وفي حديث آخر: لا يصومن أحدكم يوم السبت وفإن لم يجد إلا عود عنب، عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه. فما هو الجمع بينهما؟
صعود عنب.
الجمع بينهما سهل، إذا صح ذكر لفظ الكرم في هذا الحديث وأنا لا أحفظه، لكن هناك حديث فيها تسمية الأنب بالكرم. الجواب على كل حال بأن النهي عن تسمية العنب كرما هو من باب قطع دابرة العقول التي كانت تخمرت بشرب الخمر، قطع دابرة هذه العقول عن أن يكون لها صلة ولو بالألفاظ بتلك الشجرة التي منها تستخرج تلك المادة المحرمة بنص الكتاب والسنة ألا وهي الخمر. الرسول عليه السلام من باب تهذيب الألفاظ وتذكير القلوب بما لا يجوز قال لا يسمين أحدكم العنب كرما فإنما الكرم كما في رواية صحيحة قلب الرجل المؤمن. الكرم اللي هو نبات السخاء والكرم إنما هو قلب الرجل المؤمن وليست تلك الشجرة التي كان المدمنون لعصيرها الخمر يعتقدون ولا يزالون بأنها تطبع عاقرها وشاربها بخصال الكرم والجود، ولذلك سموها قديما بالكرمة. فنهى الرسول عليه السلام بهذه الحكمة أن يسمي رجل مسلم العنب كرما. أما إذا صدر من الرسول عليه السلام تسمية العنب بالكرم فذلك له وجهان. الوجه الأول إما أن يكون ذلك قبل نزول هذا الشرع، لأننا نعلم أن الأحكام الشرعية وبخاصة ما كان منها من باب تهذيب الألفاظ فهذه لم تأتي فجأة وإنما جاءت تدرجا كما ذكرنا آنفا في التعليق على قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أن الرسول عليه السلام استمر في العهد المكي يعلم الناس التوحيد ويدعوهم إليه. في المدينة المنورة هناك كثرة الأحكام وبيانها ومن ذلك هذا الحديث لا يسمين أحدكم العنب كرما إلى آخره. فإذا كان الرسول عليه السلام سمى العنب كرما في بعض الأحاديث فذلك يحمل كما قلنا على محملين. المحمل الأول أنه كان قبل أن يؤمر بنهي المسلمين أن يسموا العنب كرما، والأمر الآخر أنه يجوز له عليه السلام ما لا يجوز لعامة المسلمين، وأنه يخصص من الأحكام ما لا يخصص به عامة المسلمين، وهذا أمر بديهي جدا. فإن الرسول عليه السلام إذا سمى العنب كرما لا يدور في ذهن أحد المسلمين أنه هو يسمي العنب كرما وهو يعني ذلك المعنى الجاهلي، بينما أي مسلم آخر يمكن أن يظن في هذا الظن، ولذلك نهاه أن يحوم حول الحمى كما قال عليه السلام فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا رأيي جوابا عن السؤال السابق.
جزاكم الله.
الحديث في الحديث النهي انه عن النهي لفظ صريح فانه لا تسمى العنب كرم، وفي حديث اخر في صحيح الجامع ايضا فليفطر على عود كرم، فهنا يعني معنى الكرم هنا يتبادر من السياق في الحديث في حديث النهي وحديث الاجازه او الجواز ان اراد بالكرم والعنب.
لا شك هذا اجبنا عنه، بارك الله فيك، اجبنا عنه انفا. أنا قلت وأعيد فأقول، وأنت على كل حال أرجعتنا إلى يعني سند قوي. قلت أنه إذا صح أن الرسول عليه السلام سمى العنب كرما فالجواب من ناحيتين، ألم تمشي معنا؟ فإذا
كيف الصيام لما سمى العنب كرما كيف الصيام؟ وأنت قلت
معليش يا أخي ما بهمنا، بهمنا أنه نحن قلنا كلاما عاما. إذا ثبت أن الرسول عليه السلام سمى العنب كرما فالجواب من وجهين، وهي حديث ثبت فيه لفظ الكرم. شو الجواب؟ أحد جوابين مذكورين آنفا. نعم
نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراس التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه ذلك؟
قال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الذين يحتفلون احتفالات مخالفة للشريعة سواء كانوا من الرجال أو النساء، فهؤلاء لا يجوز مجالستهم ولا شهود حفلاتهم لهذه الآية الكريمة ولما في مشاركتهم ومجالستهم من تأييد هذه المنكرات وإقرارها. ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن تجلس في هذه المجالس. نعم.
يقول السائل: صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فهل يستدل بهذا الحديث على التكبير عند سجود التلاوة في الصلاة؟
لا، لأنه يقصد في كل خفض ورفع في الصلوات المعتادة، وليس من العادة فيها تلاوة آية السجدة إلا نادرا، فالنادر لا حكم له. ولذلك وقد جاء في أحاديث عديدة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ آية السجدة في الصلاة وكان يسجد لها، ولم يأتي في حديث ما ولو ضعيف السند أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سجد سجدة التلاوة في الصلاة كبر وسجد، فلا يدخل تكبير لسجدة التلاوة في الصلاة في ضمن هذا الحديث الصحيح.
يقول السائل:
ولا في حديث ضعيف.
إيه، لكن عفى الله عني وعنك، شغلت عنا وشغلت أيضا معك غيرك. أنت ما سمعت، قلت في الصلاة ولو في حديث ضعيف في الصلاة. نعم، تدارك الأمر.
يقول السائل: هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتا عند المشي؟
وكيف لا، إن الأحذية ذات الكعاب المحددة بالحديد أو ما يشبهه من المعادن التي لها صدى في أثناء المشي، هذا تطبيق أو تحقيق لنص قرآني بأسلوب آخر. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أصبح اليوم هذا النص القرآني يخالف ليس بطريقة الخلاخل المخفية، وهي الخلاخل تعرفونها أساور الساقين. هذه الآية تطبق اليوم ليس في طريقة الخلاخل والضرب الأرجل من النساء لتسميع صوت الخلاخل، وإنما الضرب الأرجل لتسميع ضرب النعال، وهذه النعال ذات الكعاب الطابية العالية والمحددة كما قلنا. نحن نعلم أن الحديد لبعض الحيوانات، لكن تطور الأمر وترقت المدنية الأوروبية الفاجرة فوضعوا الحديد لمن يسمونهم بالجنس اللطيف، والحديد إنما يكون للدواب التي تحمل الأثقال. هذا الخلاصة: لا يجوز على المرأة أن تخفض نظرها وأن تكون مشيتها مشي فيها الخفض والخفت والأنات. وسبحان الله، يعني بعدنا جدا جدا عن الآداب الإسلامية ونحن نريد نزعم أن نحقق المجتمع الإسلامي. يا جماعة، إذا ما حققنا المجتمع الإسلامي في بيوتنا، في حاراتنا، في قرانا، ما راح نستطيع نحققها في مدننا وفي عواصمنا وفي دولنا. السنة بهذه المناسبة أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، ونحن نساءنا نحن أعني الذين نزعم أننا نتمسك بالكتاب والسنة. نساءنا اليوم بعيدات إلى حد كبير عن تطبيق السنة أي المنهج النبوي. من ذلك المرأة في عهد الرسول عليه السلام علما بأن الطرق يومئذ لم تكن معبدة هذا التعبيد، كانت تدع صدر الطريق للرجال وتمشي هي مع الجدار حتى لا يكاد ثوبها وجلبابها يتعلق بالجدار، لأن الجدر يومئذ ليست ملساء كجدرنا اليوم ما شاء الله، وإنما عبارة عن طين وخشب ونحو ذلك. فهي تأخذ حافة الطريق جانب الطريق. اليوم المرأة ما شاء الله يعني ماذا أقول، أشجع، ما يجوز أن أقول أشجع، بقول أقل حياء من الرجال، فإنها تستلم صدر الطريق وتدخل بين الشباب والرجال ولا تبالي. هذا ما يجوز، يجب أن تأخذ جانب الطريق يمينا ويسارا. هذه المرأة ذات الحياء التي ذكرتها السيدة عائشة ووصفت الأنصار بهذه الخصلة الحميدة، الحياء خير كله، الحياء من الإيمان، قالت رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين، كنا ذات حشمة وذات حياء وقار، مع ذلك في الدين ما كان عندهم حياء. اليوم طلق الحياء من صدور النساء إلا القليل منهن. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح نساءنا وأولادنا ويلهمنا رشدنا، وبهذا القدر كفاية. ونقوم إلى الصلاة، صلاة العشاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فإذا كان هناك من يريد أن يستعد فليستعد للصلاة. أهلا مرحبا.
نشوف حظنا مع السؤال. السؤال كالآتي، احنا الشركة وضع لنا صندوق،
اول شوي الشركة
مصفات البترول، مصفات البترول وضعت لنا صندوق اسمه صندوق الادخار. هذا الاشتراك طبعا بقصه منه كل شهر قيمة المبلغ، والشركة بتحط مقابله بتشغل هذا الصندوق. معي يا سيدي؟
أيوة معك.
بتشغل هاي فلوس هذا الصندوق على مدار العام. هون النسب احنا مش عارفين بالضبط كيف بيشغلوه. بذكروا انه في اشي بروح اسهم، اشي بروح قرض لبنوك زيها. تجينا ارباح واخر السنة 15 واحد تجينا ارباح. في نسبة هم بيقولوا عنها حلال وفي نسبة حرام. نسبة الحرام قد الحلال على 3 مرات. نسبة الحلال الحرام أكثر من الحلال على 3 مرات.
طيب
إحنا مجبورين مرغمين يعني
على
كيف هم بيشغلوا عائلتهم.
مرغمين على
مرغمين إنه هم يعني القصم هذا القصم.
أيه.
مرغمين إحنا عليه.
أيوة.
أي نعم. وهم بيشغلوه بطريقتهم الخاصة.
طيب
زي ما ذكرنا في أسهم في قروض.
نعم نعم نعم.
الأرباح هاي آخر السنة. خلاص. يعني نكون يا من الإنسان صادق النية.
كويس تمام.
نكون صادقين النية معك. أنا
نعم.
واحد من الموظفين يعني.
طيب.
أنا بوزع هذا المبلغ مع مالي بدخله. سؤالنا من قبل الشيوخ بقول لك يعني أنت لازم تمسك هذه الفلوس لا تروح توزعها على إنسان قريب لك بتعرفه لأنك أنت بدك تطعم حرام. طيب شو بدنا نعمل؟ قال امسكو روح انت باحدى الشوارع في الزرقاء او في عمان في الليل بشرط انه ما حدا يشوفك، وصدقت المصاري ارميها وتخلص منها. طيب مين بدي ياخذها؟ بقول لك اللي بيجي. طيب نفترض انه اللي اجى لم هالفلوس هاي عدم مؤاخذه واحد حشش.
طيب على كل حال بارك الله فيك، نحن فهمنا السؤال.
طيب بدنا احنا فائدين من الطريق النور
والجواب
ان شاء الله
بعد الاستيضاح. كل موظف في هذه الشركة يعرف ما يخصم منه من راتبه كل شهر ولا ما يعرف؟
لا يعرف. لأنه في خصم 10%.
كويس.
نعم.
ويعرف كم يضاف من الشركة؟
نعم. مقابله 10%.
مقابله 10%.
نعم.
مثلا إذا كان واحد معاشه بالشهر 100 دينار.
نعم.
فبيطلع له بالشهر 120.
لا ما بيطلع 110. شو بيطلع؟ بنخصم من معاشه من 110 بنحط له كمان قبالهم 10.
إذا بنفترض إنه بيطلع له من 110.
مش بيطلع له سيدي. مش بيطلع له.
لا في الأخير بآخر الشهر.
معلش.
بعد ما خصم.
للأمر.
بعد ما أنا بدي أفهم.
نعم.
لأنه أنت هلا بدك تعيد كلامك. طول بالك.
تفضل.
أنا بدي أفهم لك كلامك أنت واضح.
نعم.
لكن أنا بدي يعني أستوضح.
نعم.
الموظف اللي بياخذ بالشهر 100
لنفترض باخذ 50 او 100 او 1000
معني
المهم يعني. الشركه بتحط له
خلي منه بارك الله فيك انت خلص دورك بالكلام خلص اجى دوري الان انت بتقول بيخصموا من المعاش 5 صح؟
وي 10
10 ولا
10
وبضيفه من عندهم
10
نعم. اذا انا راح اصحح المثال
طيب
ادو هذا شهريا 110 كويس؟
كويس
شهريا 110 خصموا 10 شو بقي له؟ 100 ضموا على 10 اخرى أيوة. شو صار؟
20
نعم. هو في اخر الشهر بده ياخذ بقى على الطريقه هي 120
نعم.
صح؟
نعم.
لكن فهمنا من كلامك انه هال 20 20
نعم.
بيشغلوهم ما بتعرف ايش بيشغلوهم
نعم.
فصلت الكلام
نعم.
كويس
نعم.
الان جوابي الى نعم. هب انك انت الرجل هل لي الك 110 خصموا 10 اضافوا 10 لاخر الشهر انت بيطلع لك 120 لكن شو عطوك هني 140 هل 20 الثاني منين اجوا ما بتعرف ما هيك قلت وانا بدي اتعلم منك هل انت معي ولا مالك معي لانك عم تشتغل بالورق
نعم
ما بيهمني يا حبيبي انا فهمت منك هلا بقي عليك تفهم مني لانه الجماعة بيستنوا بدنا نصلي ونحن بدنا نمشي هلا معاشك 110 خصموا 10 واضافوا 10 صار مجموع 20
طيب.
فأنت بآخر الشهر بيطلع لك 120
طيب.
لكن الواقع ما عم يعطوك 130 140 إلى آخره
طيب.
هالزيادة على 20 في مثالنا
أيوة.
ما بتعرف أنت من أين جاءك
لا.
صح؟
نعم
طيب. يعني فاهم أنا عليك إلى هنا
تمام
جزائي بقى أنك أنت تفهم علي مثل ما فهمت علي
حد الآن بالطبع
طيب كويس برجع بقول لك أنت في مثالنا تأخذ 120
طيب.
إذا طلع لك 130 أو 40 أو أقل الزايد على 120 تأخذها ما بترميها بالطريق كما طيب. قيل لك
أيوة.
وإنما تصرفها في المرافق العامة شو هي المرافق العامة؟ يعني في أمر فيه مصلحة لعامة المسلمين ليس لفرد من أفراد المسلمين ولو كان فقيرا مثلا مكان محلي ما فيها ماء فتسحب سبيل لها الجيران لأصحاب المحل ينتفع منه الجمهور وليس ينتفع منه شخص واحد طريق وعر طين وحفروا ما بتجي البلدية أو الأمانة كما تقولون إلى آخره بتعبدها تصرف هالأموال اللي تتجمع عندك من هالطريقة هاي على تعبيد هذه الأرض من أجل امرأة من أجل ولد إلى آخره وجسر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا تدخل في باب المرافق العامة المرافق العامة غير هيك ما في جواب أنت ما بحل لك تأخذ إلا هل اللي خصموه من مالك من معاشك وهل أضافوه هن إلك أما هل اللي ربحوه بسبب تشغيل بالمية عشرة وعشرة هذا ما بيجوز أنت تأخذه
ما بيجوز
إذا أخذته نعم. ولا بد أن تأخذ أحسن ما هن يبقى عندهم
أيوة.
تصرفه في المرافق العامة
بس.
والسلام عليكم
هذا قرض جرة نفعا بعتبره
هذا مو قرض يا أخي المفروض عليهم فرض
بل بالنسبة للعشرة اللي دفعوها مخصموا منها هاي حكمها ماذا؟
ان شاء الله بيعطي معاش وانتقاه. شو في
المرحله
يعني شو فيها
الحيث انه مثلا من خصموا عليه 10 دنانير دفعوا لكم المقابل 10 دنانير شغل الاموال
فاهم. ما اقول لك الدوله اذا اعطتك معاش وانت جالس شو بتقول
في مقابل
جزاها الله خير
في مقابل.
طيب اذا كان في مقابل احسن ولا بدون مقابل؟ شو المقابل هنا؟
المقابل انهم اخذوا منه هم اخذوا منه 10 دنانير
اخذوا
بناء على ذلك اعطوه 10 دنانير.
يا اخي هل 10 هو دفع؟
لا نعم يا اخي نعم
خصموه. طيب بس هو الى شيء قال للعشرة الثانيات شيخنا
كيف
هم خصموا عليها رغما عنه
إيه؟
العشرة الاولى
إيه؟
فلماذا يرضى بالعشرة الثانية؟
لانها منحة من الدولة.
بس يا ليش نعتبرها منحة شيخ؟
هذه الشركة بتجيب لنا شكين اخي شك حلال وشك
حرام.
حلال وشك حرام طبعا انه الارباح اللي تبعون الفلوس تبعونا قال ربحوا يعني جزء حلال وجزء حرام فيبعثوا شكين شك بمبلغ بسيط هذا اسمه حلال وشك بالارباح مبلغ كبير هذا اسمه حرام.
شو الفايده ما جاوبنا على الجواب؟
احنا اثنين الحلال والحرام موزعين.
لا ليش الحلال والحرام يا اخي توزعوا؟ يعني هلا هذا التفصيل حجه عليكم.
شيخنا الحلال بزعمهم انه حلال هم بزعمهم انهم هم مش من اهل الاقتصاد
بزعم القابضين
ما يعرفون يسألون
ما بيعرفوا اي جاوبنا
العشرة الثانية اذا بدنا شيخنا توضيح بس العشرة العشرة الثانية بس شيخنا شيخنا هذا ابو نبيل الله زعلان قال هذا زعلان تفضل
أهلين 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 في يوم من الأيام جيت عند أبو ليلى وجيت أسأل أنا أتسأل سؤال الأخ عليه مصاري لإنسان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كله عليه 60 دينار فهدولي هل يحق أنه يخدم يعني يعتبرهم زكاة من أمواله؟ فأنا يوميتها جيت عند أبو ليلى وقال لك يا شيخنا في واحد جيك مقعد بدي أسألك سؤال فأنت قلت له خلي جوال بعد العشاء صرت أنا جاي ومغلب نفسي فقلت والله لا أرجع الشيخ في هالمثل هاي الله يذكرك فأنا بدي قلت له درجة فيك
أهلا وسهلا
تحكي له أبو نبي تحكي له اللي
شو صورة القصة؟
القصة أنا لما يجي واحد مثلا زيي بده يتصل تلفون إنه ترد عليه لانه في بعض الناس
مثل سؤالك
نعم
مثل سؤالك
يعني احد الجواب انا منك الله يجزيك الخير من العشاء كان
اذا شو
الانسان في له مبلغ 60 دينار على شخص
انت عم تقول اخذت الجواب جواب ايش هذا
منك
عن المسألة هاي
اخذت منك الجواب
اذا يعني شو بتريد مني
اللي بريده منك انا صرت جاي متغلب
إيه؟
لما اجي عند ابو ليلى ثاني مرة على التلفون رد علي الله يجزيك الخير
اكرمك الله خبر
ما في الله يجزيك الخير
ابو ليلى ابو ليلى الشيخ ما فقل
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت
الصلاة على اجمي على اجمي نصلي الجلو هناك يلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي